بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقل من البخاري رحمه الله وإياه: باب جف القلم على علم الله وقوله وأضله الله على علم. قال في الحاشية: جف القلم المراد مثل الزمان، المراد أي فرغت الكتابة، إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه، فهو كناية عن الفراغ من الكتابة، لأن الصحيفة حال كتابتها تكون رطبة أو بعضها، وكذلك القلم، فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلم، وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من أمد بعيد. على علم الله أي على حكمه، لأن معلومه لا بد أن يقع. وقوله وأضله الله على علم، هذه على أحد القولين مناسب للباب، لأن الآية فيها قولان في معناها: وأضله الله على علم أي من الله، على علم من الله، أي علم الله تعالى أنه مستحق للضلالة فأضله. والقول الثاني أن العلم منسوب إليه، وضله الله على علم أي عند الضال، عنده علم لكنه لم ينفعه، يعني ضل على بصيرة، عصى على بصيرة، كحال اليهود وعلماء السوء. لكن على القول الأول مناسب لباب القدر، وضله الله على علم من الله لأنه أهل للضلالة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق. هذا حديث، هذا مختصر هنا، وقد رواه بأطول من هذا فيما سبق. قال أبو هريرة رضي الله عنه في مرة معنا في كتاب النكاح، قال: يا رسول الله أختصي، إني لا أجد ما أتزوج، فهل أختصي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، جف القلم على ما أنت لاق، فاختصي على ذلك أوذر. يعني بين له أنه أن القدر قد مضى بما أنت لاق، فسواء اختصيت أم لم تختصي لا ينفع ذلك، لأن ما كتب لا بد أن يقع. لكن لو قال إن هذا في تعلق بالقدر وترك للعمل، إنه قال أختصي، يعني خاف رضي الله عنه يقع في الفاحشة شدة الشهوة وعدم القدرة على النكاح، فمن ورعه رضي الله عنه أنه خاف من الفاحشة، خشي أن يقع في شيء من الحرام، فاستأذن في الخصال أن يختصي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أوذر. ومعلوم أن الخصال سبب لعدم الوقوع في الفاحشة، ولا لا؟ يعني إذا اختصى ذهبت الشهوة وصار سبب لعدم الوقوع في الفاحشة، فهذا قد يشكل، يثير إشكالا، يقال: هل يتعلق بالقدر في ترك العمل وترك الأخذ بالأسباب؟ إذا قيل للشخص اعمل، اكدح، خذ بالأسباب، قال جف القدر على ما أنا لاق، المكتوب لابد أن يقع، فلا يسعى في الأسباب احتجاجا بالقدر. واضح إشكال؟ فما هو الجواب عليه؟ هل نقول هذا الحديث فيه دليل لمن تعلق بالقدر وترك العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في هذا الفعل وأرجع الأمر إلى القدر، فهل يتمسك به في ترك العمل؟ فالجواب ماذا نقول؟ نقول ليس فيه دليل. طيب وجه ذلك؟ يقول: لأن العمل الذي طلبه أبو هريرة رضي الله عنه ممنوع شرعا، ولا حرام شرعا، فإذا كان الإنسان يريد أن يقدم على حرام فإنه يمنع من ذلك ويعذب إيش؟ يعذب القدر. إنسان مثلا هم بالسرقة لشدة الفقر، أو هم من يرابي أو ما شابه ذلك، يعني هم بكسب الحرام من شدة الفقر، فيقال له دع هذا وما كتب لك من الرزق إيش؟ سيأتيك. نعزيه بالقدر لأنه هم بفعل الحرام. أما إذا هم الإنسان بسبب مباح وسبب صحيح فإنه يشجع عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل. اعقلها، ما قال إن كتب لك أن تضيع رحلتك ضاعت، وإن كتب ألا تضيع فلن تضيع، فلا فائدة من العقل. لا، قال اعقلها وتوكل، ما قال يعني ما أرجع الأمر إلى القدر، لأن عقل الناقة فعل مطلوب، سبب صحيح مطلوب لما فيه من حفظ المال. إذا نقول الاحتجاج بالقدر يكون متى؟ إذا أراد الإنسان يفعل أفعال محرمة، إذا أراد أن يفعل أسباب محرمة أو مكروهة كالنذر كما سيأتي، أو العزل كما سيأتي في الحديث، إذا هم بسبب مكروه فإنه ينهى عنه ويعزى بالقدر، يعذب بالقدر، وقال له دع هذا وما كتب لك سيأتيك، لا تفعل هذا وما كتب لك سيأتيك. أما إذا كان السبب صحيحا فإنه لا يجوز التعلق بالقدر في ترك الأسباب المطلوبة شرعا، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأخذ بالأسباب، قال احرص على ما ينفعك، ما قال ما كتب لك سيأتيك ودع العمل، لا، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولما بين الصحابة أن كل ما يعملون قد كتب، قالوا أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ ماذا قال لهم؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا لا تعارض بين الحديث، قل إذا كان العمل محرما أو مكروها فيقال له دعه وما كتب لك سيأتيك، وإذا كان العمل مشروعا فإنه يؤمر به. شوف اللي يصلي عبد العزيز ما يستقيم بعد الركوع ولا بعد السجود، علمه كيف عليه الحجة. إذن إذا فهمنا هذا فإنه لا إشكال. سيأتينا أمثلة فيما ذكر المؤلف رحمه الله من الحديث، وقد اتضح المقام، إن كان العمل مشروعا فلا يجوز التعلق بالقدر، يجب العمل لأن القدر مخفي، لا يدري الإنسان ماذا سيحصل له. يقول نعم، لو كان يعلم ما كتب لكان له أن يحتج بالقدر. إنسان كتب له أنه لن يأتيه ولد، اطلع على القدر، لو فرضنا أنه اطلع على القدر ورأى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ أنه لن يأتيه أولاد، فلو ترك الزواج كان معذورا، يقول أنا علمت أنه لن يأتيني أولاد فلا فائدة من الزواج. لكن لو أن إنسانا ترك الزواج وقال إن كتب لي أولاد سيأتيني وإن لم يكتب لن يأتيني، نقول له من أين علمت أنه لن يأتيك ولد؟ القدر غيب، أنت مأمور بالعمل والله أعلم بما كتب، لابد أن تأخذ بالأسباب، أن الله تعالى ربط هذه النتائج بأسبابها الصحيحة وأمر عباده بالأخذ بالأسباب. فإذا التمسك بالقدر هذا باطل، احتجاج باطل، لأن الإنسان لا يدري ماذا كتب له، فكيف يجزم بأنه كتب له هذا ويقول لا فائدة من العمل؟ يقول أنت ترجم بالغيب، ما الذي أدراك أنه كتب لك أنه لن يأتيك ولد، أو أنه لن يكتب لك رزق واسع حتى تترك الكس، تترك الزواج وما شابه ذلك من الأسباب المشروعة. إذن الواجب نقول الأسباب قسمان، إن كان سببا محرما أو مكروها فيجب تركه ويتعذب القدر، مثل الجبن عن القتال، ترك القتال هذا سبب لعدم القتل، هو صحيح يعني الإنسان إذا يعني أقدم على الأمور الخطيرة احتمال القتل وارد، وإذا قعد في بيته ترك الأسباب احتمال عدم القتل يكون أكثر، لكن الجبن على القتال سبب إيش؟ مذموم شرعا، فيقال له أقدم وجاهد في سبيل الله ولك ما كتب لك، فإن الإقدام لن يقصر من العمر، والجبن لا يطيل في العمر لأن العمر مكتوب ومقدر لا يزيد ولا ينقص، فينهى عن الجبن ويعذب القدر. فعندك الجبن عن قتال، عندك مثلا الخصة كما في الحديث ينهى عنه ويعلق بالقدر، العزل ينهى عنه لأنه مكروه الأفضل الإنسان أن يكثر من الولد ينهى عنه ويعذب القدر، ومثل النذر ينهى عنه ويعذب القدر. أما بالنسبة للأعمال المشروعة فلا يجوز التعذيب القدر أو الاحتجاج بالقدر، بل يجب الإقدام والعمل، والقدر غيب لا يعلمه إلا الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لها سابقون سبقت لهم السعادة. قال في الحاشية والمعنى أنهم سارعوا إلى الخيرات بما سبق لهم من السعادة بتقدير الله. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا يزيد الرشك قال سمعت مطرف بن عبد الله ابن الشخير يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. يعني هذه الشبهة كانت موجودة حتى عند الصحابة رضي الله عنهم، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم، الله تعالى يعلمهم، قبض قبضة جل وعلا بيمينه وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، نسأل الله جعلنا منهم، وقبض قبضة بيده الأخرى وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وفي يده كتابان، قال بيده اليمنى كتاب وبيده اليسرى كتاب، قال هذا كتاب من الله فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم قد أجمل عليهم لا يزاد فيهم ولا ينقص، وهذا أشار إلى ما في يد اليسرى، وهذا كتاب من الله فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم قد أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. ثم قال فرغ ربكم من العباد ثم نبذهما فطار وذهب لم يطلع عليهما أحد. هذا تأكيد حديث رواه الترمذي بسند صحيح، هذا تأكيد واضح تأكيد ظاهر على أن الله تبارك وتعالى يعلم أحوال العباد وما سيقول إليه كل واحد إما إلى جنة أو إلى نار، ولكن الخاتمة أخفاها جل وعلا عن العباد لأجل أن يعملوا ولئلا يتكل أحد على ما كتب، وهذا المكتوب بناء على علم الله، علم الله تعالى أن هذا سيختار طريق السعادة فكتبه سعيدا، وعلم جل وعلا أن هذا سيختار طريق الغواية باختياره فكتبه غاويا من أهل النار. فإذا الكتابة مبنية على اختيار العباد والله تعالى علام الغيوب، لكن من اختار الهداية فقد اختار بتوفيق الله وبفضل الله وبمنه وكرمه ثم يعينه جل وعلا بفضله، فمن دخل الجنة دخل بفضل الله، ومن دخل النار دخل بعدل الله، لأن الله تبارك وتعالى لم يظلم، تركه وشأنه وخلى بينه وبين الغواية فاختارها وسلك طريقها وحقت عليه كلمة الضلالة عياذا بالله. إن الصحابة أشكلهم قالوا إذا كان قد كتب كل واحد والكتابة لن تتغير إذن ما الفائدة من العمل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بكلام مختصر قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فيسر لعمل أهل السعادة نسأل الله جعل منهم، وأما أهل الشقاوة فيسرون إلى عمل أهل الشقاوة. إذا خلاصة الحديث أنه لا تعارض بين القدر وبين العمل، وإن كان قد كتب فالواجب العمل، والإنسان لا يدري ما كتب له فيجتهد، يعني يقدر أنه أهل السعادة ويجد ويجتهد في العمل، فإنه لا أحد يمنعه من العمل الصالح إذا اختاره وعزم عليه. وكذلك من أراد طريق الغواية فلن يمنعه أحد وسيسير عليه، والغيب سر مكتوم. باب الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا محمد بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا يحيى بن مكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. لا شك أن الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو عاشوا. سئل عن ضرار المشركين يعني الذين ماتوا وهم صغار، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله تعالى يعلم من عاش من هؤلاء، يعني لو عاش من عاش من هؤلاء ماذا يكون حاله، هل يختار الإيمان أو الكفر. أشك أن الله تعالى يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون، هذا شيء لم يكن، يعلم تعالى لو كان كيف يكون. لو عاش هذا الذي مات صغيرا فالله تعالى يعلم ماذا سيختار، هذا كلام عام. لكن بين عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخر أنهم ينقسمون إلى قسمين: من مات قبل البلوغ من أولاد المشركين أنه ينقسم إلى قسمين: من مات على الفطرة قبل أن يغيرها فهو في الجنة، كما في حديث سمرة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما قال، لما ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في روضة وحوله من أكثر ولدان رأيتهم قط، قال كل مولود مات على الفطرة، قال: وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين هؤلاء من ماتوا على الفطرة، أما من غير فطرته ولكنه مات قبل البلوغ، يعني وصل سن التمييز 7 فما فوق وأشرك بالله، صار يعتقد مثلا بالنسبة للنصارى أن عيسى ابن الله والعزير ابن الله، صار يعتقد الشرك ولكنه لم يبلغ، فهذا لا يدخل الجنة لأنه غير فطرته. قال: كل مولود مات على الفطرة، هذا لم يمت على الفطرة، غير فطرته، هل يدخل النار؟ لا يدخل النار لأنه مات قبل التكليف، مرفوع عنه القلم. إذن ما حاله؟ الأقرب أنه يكون كأصحاب الفترة الذين ماتوا على الشرك لكن في حال فترة لم تبلغهم دعوة رسول، فإن هؤلاء يختبرون يوم القيامة، فكذلك هؤلاء يختبرون، والله تعالى أعلم بأحوالهم. أن كان يعلم منه جل وعلا أنه لو عاش لأسلم، فإن الله تعالى يوفقه للنجاح في الابتلاء والاختبار الذي يكون يوم القيامة. ومن علم جل وعلا أنه لو عاش لكفر فإنه لا يوفق ويفشل في الاختبار، فيعني الاختبار من أجل إقامة الحجة، وإلا فالله سبحانه وتعالى لو أدخل من أدخل منهم الجنة بغير اختبار وأدخل من أدخل النار بغير اختبار لم يظلمهم، لأنه يعلم هؤلاء من هؤلاء، لكنه يختبرهم من أجل إقامة الحجة، لئلا يحتج من دخل النار ويقول أدخلت النار بغير ذنب وبغير عمل، لأنه لم يصدر منه عمل يعتبر شرعا لأنه مات قبل التكليف. فالله تعالى يختبره يوم القيامة. فإذا دخل النار دخل بعصيانه، تعرف تمثل لهم النار فيقال لهم ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ونجا ودخل الجنة، ومن أبى وعصى فإنه يسحب إليها سحبا ويدخلها ويخلد فيها والعياذ بالله. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه، وفي لفظ أو ينصرانه، وفي لفظ أيضا أو يمجسانه، كما تنتجون البهيمة، كما تنتجون يعني أي تولدون، أنتج أي ولد، يعني كما تولدون البهيمة ويخرج الولد كاملا، كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها، هل تجدون فيها من جدعاء يعني جدعاء الأذن، فالبهيمة تولد كاملة بآذانها وبجميع أعضائها، فكذلك المولود يولد كاملا، ومن ضمن ما جبله الله عليه الفطرة وهي التوحيد، يولد موحدا حتى تتغير بفعل الناس، بفعل الآباء أو المجتمع تتغير من التوحيد إلى الشرك بفعل بتأثير الناس، وأول من يؤثر عليه أبوه والده، إما أن ينقلان النصرانية أو اليهودية أو المجوسية أو غير الوالدين كالمدرسة والمجتمع، فينشأ في مجتمع مشرك فيتلقى في الشرك، إن مات قبل الشرك فهو في الجنة، وإن أشرك وبلغ مشركا ومات فهو في النار، وإن مات مشركا قبل البلوغ فإنه يختبر. قال يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال في الحاشية أي حكما مقطوعا بوقوعه. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. هذا من أي الأمثلة؟ هذا تعزي بالقدر في من أجل عمل إيش محرم، وإلا فإنه قد يقول قائل إنه يعني في الواقع الزوج الذي عنده زوجتان تكون النفقة أقل من اللي عنده زوجة واحدة، يعني هذا الزوج نفسه إذا عنده امرأة يريد أن يتزوج ثانية، لو تزوج ثانية مع الأولى فالنفقة ستقسم على الثنتين، ولو اشترطت الجديدة الثانية اشترطت طلاق الأولى وقبل وطلقها وصارت وحدها في الغالب النفقة ستكون إيش أكثر. هذا سبب حسي، سبب معقول، سبب حسي صحيح يؤثر في الواقع، بخلاف الأسباب الوهمية مثل لبس الحلقة التي يقولون تدفع العين وكذا، هذه أسباب وهمية، لا وجه التطير، هذه أسباب وهمية ليس لها أثر في الواقع، لكن هذا سبب صحيح له أثر في الواقع ولا ينكر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ألغاه وأمر بالتعزي بالقدر، وجه التعزي بالقدر لأنه سبب محرم كما تقدم. فلا يجوز المرأة أن تسأل طلاق أختها، لأن في هذا لما في هذا من العدوان، هذا عدوان على الزوجة الأولى، فالشخص هذا يريد أن يزوج ثانية فأعجب بهذه المرأة فخطبها، فإذا اشترط الطلاق الأولى فإنه قد يقدم على الطلاق الأولى، يعني الأولى لا يحبها ذاك الحب وهو ونفسه تعلقت بالثانية الآن ويريد الثانية، والأولى يعني لا حب ولا كره وأمرها وسط، لو قبلت الثانية الزواج لأبقى الأولى وتزوج الثانية، وأما ولكن إذا اشترطت الثانية طلاق الأولى ونفسه متعلقة بالثانية فقد إيش يقدم على طلاق الثانية، فهذا حرام لأن الثانية الآن جنت على الأولى وكفأت صحفتها، يعني إشارة إلى أنها كانت تأكل وتشرب مع الزوج لأنه سبب يأتيها منه الرزق فهي تأكل وتشرب، فإذا اشترطت الثانية طلاقها قلبت كفأت صحفتها أي قطعت رزقها الذي كان يأتيها من هذا الزوج، فهذا ظلم وعدوان، فنقول هذا سبب محرم، فلذلك نهى عنه عليه الصلاة والسلام وعزها بالقدر. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ رضي الله عنهم أن ابنها يجود بنفسه أي في سياق الموت، فبعث إليها لله ما أخذ ولله ما أعطى كل بأجل فلتصبر ولتحتسب. هنا عزها بالقدر، ولا شك أن القدر يتعز به في المصائب، ولكن لا تقل أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فالقدر يتعز به في المصائب كما قال تعالى لكي لا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فلا شك أن التعزي بالقدر مشروع عند المصائب ولكنه لا يجوز عند المعائب، المعائب يعني المعاصي. حدثنا حبان ابن موسى أخبرنا عبد الله أخبرني يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن حيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزل؟ العزل معروف مر معنا، وأن يجامع الرجل زوجته أو أمته فإذا أراد أن ينزل أنزل خارج الفرج لئلا تحمل، هذا هو العزل، يعزل الماء عن الفرج أي يخرجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. هذا أيضا يعني كما تقدم من باب التعزي بالقدر في ترك الأسباب المكروهة، لأن العزل خلاف الأولى، الأفضل الإنسان أن يكثر من الذرية والنسل، فلا ينبغي له العزل بدون سبب شرعي كمرض الزوجة ومنحو ذلك أنها لا تتحمل الحمل كثيرا أو مشابه، أما مجرد أن يعزل عن الأمة من أجل المال لأنها إذا حملت صارت أم ولد فلا يستطيع بيعها بعد ذلك، فيعزل من أجل أن يبيعها عند الحاجة، فهذا يعني ترك للذرية لسبب غير وجيه وهو مجرد الحرص على الدنيا والحرص على المال، فعزاهم بالقدر ورغبهم في تركه، لكن لم يحرمه لأنه ليس بحرام، لما هو خلاف الأفضل خلاف الأولى. حدثنا موسى بن مسعود حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجاهله من جاهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. يعني هذا علاقته بالقدر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء كثيرة لم تقع أخبر عنها أنها ستقع هكذا وهكذا وهكذا، فهذا يدل على أن الله تعالى قد علمها وكتبها وأخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن تقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت به في الأرض، فنكس أي رأسه وقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقام رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. يعني هذا الحديث دليل واضح على أنه لا يجوز التعلق بالقدر في ترك العمل، لأن القدر مبني على العمل. إذا قال فمن لذلك قرأ الآية، قال لا، يعني لا تترك العمل، اعملوا فكل ميسر. وفي بعض الروايات: فأما أهل السعادة فيسرون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسرون إلى عمل أهل الشقاوة. لكن هذا القدر مبني على ماذا؟ مبني على عمل الإنسان. وذلك قرأ الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن هذا التقدير الذي حصل به الذي حصل وتيسير اليسرى بسبب العمل، فالله تعالى يسره اليسرى وكتب ذلك وبين سببه، أن سببه العمل. والذي يسر للعسرى وكتب أنه شقي أيضا كتب بناء على عمله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. باب العمل بالخواتيم. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح فأثبتته، فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار نعوذ بالله. فكاد بعض المسلمين يرتاب، فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها، فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صدق الله أو صدق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني هذا الرجل والله أعلم أنه منافق، أنه يقاتل نفاقا وحمية وليس جهادا في سبيل الله، ولكن يعني أيد الله به الدين، نيته فاسدة ولكنه ينفع الله بقتاله، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني هو يقاتل حمية ولكن هذا القتال يحصل به نفع للمسلمين ودفع للعدو وإن كانت نيته فاسدة، هذا خير للإسلام والمسلمين وذنبه على عليه، ذنبه وإثمه عليه. ولذلك انتحر لأنه ليست له نية صالحة، إنما يجاهد للدنيا، فما عنده نية تجعله يتحمل ألم الجراح حتى يموت. يعني رأى أنه ميت على كل حال، فلماذا ينتظر الموت بعد مدة وبعد شدة الألم؟ قد يبقى يوما أو يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، فرأى أنه ما دام أنه ميت على كل حال لماذا لا يموت مباشرة ويسلم من الألم والعذاب؟ لأنه ليس عنده إيمان بالله واليوم الآخر. وهكذا الكافر يرى أنه يموت وينتهى الأمر، ليس هناك بعث ولا حساب، فلا فائدة عنده من تحمل العذاب والألم لأنه لا يرجو الله الدار الآخرة. على كل حال الله أعلم بحال هذا الشخص، لكن ظاهر الحديث أنه ليس بمؤمن، قال لا يدخل جنة إلا مؤمن، وإن الله لا يعيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لكن إن كان الرجل منافقا كافرا في الباطن فهو في النار مخلدا فيها، وإن كان عنده إسلام ضعيف وانتحر، يعني ذنبه هو مجرد الانتحار لكنه مسلم، فإنه في النار لكن لا ليس على سبيل الخلود. والله أعلم بحاله. حدثنا سعيد بن مريم، حدثنا أبو غسان، حدثني أبو حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر للرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه أي طرفه المحدد حتى خرج من بين كتفيه، فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، يعني نفعا في شدة القتال، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك كان السلف رحمه الله يقض مضاجعهم أمر خاتمة ويخافون خوفا شديدا، يعني الإنسان لا يدري ما يختم له، يعني إنسان يفعل الطاعات ثم انحرف في آخر العمر وفعل المعاصي ومات على ذلك، معناه أنه مات عاصيا أو مات مشركا، فيلقى الله كافرا مخلدا في النار ولو كان مسلما سنين طويلة. وكذلك بالعكس، قد يكون كافرا 60 أو 70 سنة ثم يسلم قبل موته ولو بلحظات فيلقى الله مسلما فيدخل الجنة. إذن أمر الخاتمة أمر عظيم، ولكن كما تقدم يعني من رحمة الله أن الخاتمة تنبني على صدق العبد في حال الصحة والسلام والعافية. إذا كان في حال الصحة وحال السلامة صادقا مخلصا حريصا على الاتباع وإحسان العمل، فالله سبحانه وتعالى يثبته ويزيد إيمانا وثباتا. وإذا كان عنده يعني شيء من الرياء والسمعة وعنده شيء من الخلل في الباطن، فإن هذا قد يغلب عليه عند الموت فيلقى الله تعالى على معصية أو على كفر والعياذ بالله. فإذا الخوف من سوء الخاتمة يحمل العبد على الصدق والإخلاص في حال الصحة والعافية، وأيضا الخوف يدعو أو يحدو بالعبد إلى كثرة الدعاء، أن يلح على الله تعالى بالدعاء الليل والنهار أن يحسن خاتمته وأن يثبته. نسأل الله تعالى ثبتنا قول الثابت في حياة الدنيا في الآخرة، وأن يحسن الختام إنه أكرم الأكرمين. فإذا كان الإنسان حريصا على الصدق والإخلاص ومكثرا من الدعاء الليل والنهار فالله أكرم من أن يضله وهو كذلك، نسأل الله العفو والعافية. وذلك كان عليه الصلاة والسلام أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقال السلف: لا تغتروا بعمل أحد حتى تنظروا ما يختم له. ليس العبرة بالعمل الظاهر في حال الصحة والعافية، لا، العبرة بالخاتمة، كيف يموت هذا العبد، هل يموت على الطاعة وعلى الصلاح والاستقامة، أو يموت على معصية أو على كفر والعياذ بالله. باب إلقاء العبد، باب إلقاء العبد النذر إلى القدر، يعني أن النذر يلقي بالعبد إلى القدر، يعني أن النذر لا يغير من القدر شيئا، يعني هذا معنى الحديث، أن النذر لا يغير من القدر شيئا. إنسان مرض وقال إن شفاني الله لأذبحن بدنه أو لأصومن شهرا أو كذا من الأعمال الصالحة، هل هذا النذر يكون سببا لشفائه أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن النذر ليس سببا لشفائه، لأن الله تبارك وتعالى لا يعطي العباد بمقابل، الله تعالى أكرم الأكرمين ويفعل ما يشاء، ولا وليس كالبشر لا يفعل إلا بمقابل. يقول شخص مثلا لآخر إن حملت لبلد الفلاني أعطيتك ألفا، فيحمله من أجل الألف ولو لم يعطيه ما حمله، هذا حال البشر، العباد الضعفاء المحتاجون المحتاجين. أما بالنسبة لرب العالمين جل وعلا فإنه يفعل ما يشاء، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع لحكم يريدها جل وعلا، لا لأجل أن العبد وعد ربه أن يعمل كذا من الأعمال الصالحة. فالنذر لا يقرب من العدم شيئا وليس سببا لحصول شيء من الخير، فإن حصل شيء بالنذر فهو إيش؟ اتفاق، وافق القدر، لأن الله تعالى قد قدر أن يشفى ولم يقدر أن يموت، فهو سيشفى على كل حال سواء نذر أم لم ينذر، فلا حاجة للنذر، لأن النذر مكروه لما فيه من التعرض للمعصية، كم من إنسان النذر ثم لم يوفي بنذره فيكون آثما. وأيضا فيه مفسدة أخرى، أن الشخص يظن أن الله تعالى لا يعطيه إلا بمقابل، وهذا لا يليق بحق الله تبارك وتعالى. إنسان لما شوفه من المرض لا يكون في قلبه شكر لله وحمد لله، يعني يعتقد أنه شفاه بمقابل أن يصوم شهرا أو يتصدق بكذا وكذا، لا، الله تعالى شفاه منه، شفاه نعمة وكرم وليس لأجل هذا العمل. فالنذر إذن يجعل العبد لا يحمد الله ولا يشكره، بل يظن أنه أن نعمة الشفاء بمقابل هذا النذر، وهذا اعتقاد فاسد، لا يجوز الإنسان يعتقد هذا، لأن فضل الله لا يمكن أن يكافأ بشيء، فالله تعالى له الفضل والمنة مهما عمل العبد من عمل، فنعمة الله فضله أعظم من عمل العبد مهما كان، فلا يجوز الإنسان أن يدخل مع ربه في مع ربه جل وعلا في هذه المعاملة كما يتعامل مع البشر، إن أعطيته كذا أعطيته كذا، وليس للمعطي منه، إذا حملك شخص إلى البلد الفلاني بالأجرة هل له منه عليك؟ ليس له منه، أعطاك عمل أو شيئا وأعطيته الأجر، ما له منه عليك. هذا التعامل مع الله تعامل محرم، لا يجوز العبد أن يعامل ربه على هذا النحو. فإذا يدعو الله أن يشفيه، وينوي بقلبه أنه لو شفي لشكر بصيام أو صدقة، هذا ما في بأس، فإذا شفاه الله يحمد ويثني عليه ويعتقد أن الشفاء نعمة وفضل محض، وأيضا لا بأس أن يشكر، ما تعالى يحب من عباده الشكور، لا بأس أن يشكر بصيام أو صدقة لكن بدون نذر. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، هذا النهي نهي كراهة، حمله العلماء على الكراهة، لماذا؟ لأن النذر في الأصل عمل صالح، نذر صياما أو صدقة هذا عمل صالح في الأصل، فليس النهي نهي تحريم، لأنه لن يعمل عملا حراما في ذاته، كما لو نذر أن يشرب الخمر أو نذر أن يزني أو كذا هذا حرام بلا شك، لكن هذا نذر طاعة، فالنهي ليس نهيا مشددا يصل إلى التحريم، لأن النهي من باب الرفق به لئلا يدخل نفسه في أمر لا يفي به، فحمله العلماء على الكراهة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا أي من القدر، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا أيضا مفسدة ثالثة في النذر، وهي أنه صفات البخلاء، أنه لا يصوم إلا بنذر، لا يتصدق إلا إذا نذر، أما الكريم فإنه يتصدق ويعمل من غير نذر. حدثنا بشر محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. هذا يعني ظاهر الحديث قدسي، وهذا واضح أن النذر ليس سببا لحصول ما نذره الناذر، وإنما يحصل ما كتبه الله تبارك وتعالى سواء نذر أم لم ينذر. باب لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثني محمد المقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا خالد الحذاء عن أبي عثمان المهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اربعوا أي ارفقوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا، ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. علاقتها بالقدر أن العبد يسلم للمقادير ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر له أن يتحول من معصية إلى طاعة، وأن يتحول من عمل إلى آخر ومن حال إلى أخرى، وأن الله تعالى هو الذي أقدره على ذلك. إذن هذا يتضمن الإيمان بالقدر، وأن أفعال العباد مخلوقة لله، وأنه لا يستطيع العبد أن يتحول ولا يتحرك ولا قوة له على ذلك إلا بالله، فالله تعالى هو الذي يخلق عمله والذي يقدر له أن يتحول وأن يتحرك وأن يعمل العمل سواء كان صغيرا أو كبيرا. إذن هذه الكلمة فيها تسليم للقدر، وأن كل شيء بأمر الله تبارك وتعالى سواء كان صغيرا أو كبيرا. نقف على قول باب المعصوم من عصم الله، نسأل الله أن يعصمنا من الذنوب والمعاصي إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.